هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته، نلتقيكم بتوفيق الله ضمن حلقة جديدة من نهج الحياة، حيث نواصل الحديث في شرح مبسط لسورة سبأ، وتحديدا آيتي هذه الحلقة وهي 34 إلى 37، فأهلا بكم. بداية ننصت إلى تلاوة الآيتين 34 35 منها.
وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.
مستمعين الكرام، بعد أن كان الحديث في الآيات السابقة في المستكبرين الغاوين، فإن جانبا آخر من هذا البحث تعكسه هاتان الآيتان بطريقة أخرى، وتقدم المواساة أيضا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضمن إشارتها بألا تعجب إذا خالفك المخالفون، فإن المستكبرين المترفين طبعوا على مخالفة أنبياء الحق. فتقول الآية المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. صدق الله العلي العظيم. المترف من مادة تريفة بمعنى التوسع في النعمة، وهو الشخص الذي قد أبطرته النعمة وسعة العيش. وقد كشف القرآن الكريم في آيات مختلفة عن مسألة مهمة، وهي أن المحرومون هم أول من يلبي دعوة الأنبياء، وأن المتنعمين المغرورين هم أول مجموعة ترفع راية المخالفة. وبالرغم من أن منكري دعوة الأنبياء لا ينحصرون في هذه المجموعة فقط، ولكنهم غالبا عامل الفساد الأول والدعاة إلى الشرك والخرافات، ويسعون دوما إلى إكراه الآخرين لسلوك طريقهم. نستلهم من الآيتين دروسا عدة، منها أولا إن الترف وسعة العيش أحيانا تعمي بصيرة الإنسان، وبالتالي لا يرى الحقائق فيكون من أوائل المعارضين لتعاليم الأنبياء السماوية. ثانيا كثرة النعم التي يتمتع بها الإنسان لا تدل على قربه من الله تعالى، بل إن وفور النعم يحمل الإنسان الكثير من المسؤوليات والمهام. ثالثاً، إن أدت الحياة الرغيدة وسعة العيش بصاحبها إلى الغرور والتكبر، فهي توقع بالفرد في بؤرة العناد مع الحق. رابعاً، إن كثرة النعم ورفاهية العيش ليست من علائم السعادة الأخروية، فما أكثر المنعمين الذين لا راحة لهم في الآخرة. والآن إليكم تلاوة الآية 36 من سورة سبأ المباركة.
قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
مستمعينا الكرام، استكمالا لموضوع الآية السابقة، تأتي الآية لتنسف مزاعم المستكبرين ومنطقهم الأجوف الذي يتمسكون به لإثبات أفضليتهم ولاستغفال العوام، حيث يقولون نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. صدق الله العلي العظيم. فلو كنا مطرودين من رحمته فلما سخر لنا كل هذه النعم أساسا؟ فهذه الآية تخاطب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتقول إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. صدق الله العلي العظيم. وذلك أيضا طبقا لمصالح مرتبطة بامتحان الخلق وبنظام حياة الإنسان، وليس له أي علاقة بقدر الإنسان ومقامه ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. أجل، فإن أكثر الجهال المغفلين هم لا يعلمون هذه الحقيقة، وإلا فإن هذا الأمر واضح وبين للمؤمنين وقليل ما هم. إلى بعض من الدروس التي تقدمها لنا الآية. أولاً، لا يجب اعتبار سعة الرزق دليلاً على السعادة وقلته على الشقاء. ثانياً، إن من مهام الأنبياء تصحيح أفكار الناس ومعتقداتهم الخاطئة كي لا ينسبوا إلى الله ما لا يصح. ثالثاً، الإنسان المؤمن يرى الأموال والأولاد مواهب وعطايا إلهية، ولا يرى نفسه إلا مجرد واسطة، وعليه ينبغي ألا يلتهي الإنسان بطلب الرزق والأولاد، وينسى الله تعالى الذي بيده أرزاقنا جميعا. أما الآن نستمع إلى تلاوة الآية 37 من سورة سبأ.
وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون.
مستمعينا الكرام، استنادا إلى الآية 15 من سورة التغابن، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم. فإن جميع النعم الإلهية ومنها الأموال والأولاد كلها أدوات لاختبار الإنسان في الحياة. فكم من أصحاب الثروة والنفوذ استثمروا النعم الإلهية في طريق طاعة الله وخدمة الناس وأعمال البر، فهم سينالون رحمة الله ومغفرته ورضوانه. وكم من الأثرياء أصبحت ثروتهم وسيلة لعذابهم في الآخرة، وكم من المحرومين الذين امتحنوا بالحرمان فنالوا أرقى الدرجات والمراتب الروحية. ولكن ليس معنى هذا هو حث الإنسان على ترك السعي والدأب اللازم لإقامة الأود، بل المقصود هو التأكيد على أن امتلاك الإمكانات الاقتصادية والقوة البشرية الواسعة لا يمثل أبداً أي قيمة معنوية للإنسان عند الله، فإنما يسبب القرب منه تعالى. وهو كما تقول الآية إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. صدق الله العلي العظيم، وعليه فجميع المعايير تعود أصلا إلى هذين الأمرين، الإيمان والعمل الصالح، سواء كان الفرد غنيا أو فقيرا. نستلهم من الآية تعاليم منها. أولا، اختلاف مراتب البشر أمام الله إنما هو بتفاوت درجات إيمانهم ومراتب عملهم الصالح ولا شيء سوى ذلك. ثانيا، إن عبيد الدنيا المغرورين يتصورون بأن القيم تنحصر فقط في المال والقدرة المادية والتعداد البشري. ثالثا، إن أول عمل إصلاحي يقوم به الأنبياء هو تحطيم أطر التقييم الكاذبة تلك واستبدالها بالقيم الإلهية الأصيلة، والقيام بثورة ثقافية. بهذا أيها الكرام تنتهي حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، في أمان الله.